الحمد لله جلت قدرته وظهرت حكمته واتسعت رحمته واشتدت نقمته، له الحمد سبحانه وتعالى ما أوسع علمه وما أعظم حلمه وما أجل فضله وما أكثر كرمه. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه الجسيمة ومننه العظيمة حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أسمع به آذانا صما وفتح به قلوبا غلفا وهدى به البصائر والأبصار. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم اتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الأمانة المضيعة والثروة المهدرة تحتاج منا إلى مراجعة ومذاكرة ومعاتبة ومحاسبة، وإلى إصلاح الخلل وتقويم الإعوجاج. أبناؤنا فلذات أكبادنا، أطفالنا رجال مستقبلنا، شبابنا أمل أمتنا. سلف حديث لنا في الجمعة الماضية عن الوقت الممتد في هذه الإجازة والإهدار لهذه الأوقات في كثير مما لا يجدي نفعا وقد يجلب ضررا. ولقد وجدت لذلك صدى عند كثير من الإخوة وقالوا حدثنا عن مشكلاتنا وخاطبنا في القضايا التي تحيط بنا، ومن أهمها وأجلها مسؤولية تربية الأبناء. ثروة أجيالنا القادمة، هل نحن نستشعر هذه المسؤولية؟ وهل ندرك عظمتها؟ وهل نعرف ثقلها؟ وهل نعي أثرها ودورها في واقع حياتنا ومستقبل أمتنا، حديث أعلم أنه جليل واسع وعظيم، لا يكفيه مقام مثل هذا المقام، وحسبي اليوم أن أجتهد في الوصول إلى هدفين اثنين مهمين، أولهما توضيح هذه المسؤولية وعظمتها ومكانتها وأهميتها، وثانيهما البيان الإجمالي العام لآثارهما التي نعيشها ونلمسها ونراها بأعيننا. أما هذه المسؤولية مسؤولية فإنها عظيمة جليلة في كتاب الله وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا هذه الومضات التي نريد أن نبين فيها اقتران الفرائض والواجبات التي يعرفها كل المسلمين مع هذه المهمة العظيمة في التربية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه آية في الأمر العظيم والمهمة الجليلة، ذكر السيوطي في الإكليل تعليقا على هذه الآية فيه أنه يجب على الإنسان أن يأمر أمر أهله من زوجة وعبد وأمة وسائر عياله بتقوى الله والطاعة وخصوصا الصلاة. وقال ابن علان الدمشقي في هذه الآية أن يأمر أهله وزوجته وأبناءه المميزين الذكور والإناث. إن الأمر الرباني الذي حملنا أمانته في الإيمان والتوحيد وأداء الفرائض والعبادات، حملنا كذلك معه هذه المسؤولية الجسيمة والأمانة العظيمة في من ولانا الله عز وجل أمرهم وجعلنا سببا لوجودهم وسخرنا لكي نكون رعاة لهم، نغذوهم ونقوتهم ونحدب عليهم ونحميهم، ويجب كذلك أن نعلمهم ونؤدبهم ونربيهم، فإن فرطنا فقد أخللنا بهذه الأمانة وضيعنا هذه المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومرة أخرى النداء الإيماني له عظمة كبيرة، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تزجر عنه. ومما قاله أهل التفسير في هذا النداء أنه تلطف من الله سبحانه وتعالى بعباده وتحبب إليهم بندائهم بأحسن أوصافهم وأجل خلالهم إيمانهم به. وفي النداء كذلك أيضا أمر مهم، وهو استدعاء متطلب الإيمان وتبعته، فإن للإيمان أمانة ومسؤولية، فكأن النداء يقول إن مقتضى إيمانكم وحقيقته يترتب عليها التزام أمر الله واقتفاء هدي رسول الله والتزام شرع الله والقيام بالمهمة والأمانة التي كلفك الله عز وجل بها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وليست هذه وحدها مسؤوليتكم بل وأهليكم نارا. قال ابن عباس رضي الله عنه اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أهلكم بذكر الله ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد رحمه الله اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وتوسع قتادة في بيان المعنى فقال رحمه الله يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية فاردعهم ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وأوجز البغوي ذلك مع ربطه بالعاقبة المهمة في الآخرة فقال: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم. والنتيجة والثمرة المهمة تقوهم بذلك النار. من يريد أن يكون أبناؤه حطبا لجهنم، من يريد أن يكون أبناؤه من جثى جهنم والعياذ بالله، إذا فرط في تربيتهم وقصر في تعليمهم ولم يجتهد في تأديبهم كان سببا مباشرا في انحرافهم والعياذ بالله. وامضي مع الآيات فإنك واجد فيها كثيرا من ذلك، حتى في الآداب والتربية قبل التكليف، وهي الأساس المهم والقاعدة الرئيسة والركن الركين الذي لا بد من العناية به. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين لم يبلغوا الحلم ليس عليهم تكليف، ما زال القلم مرفوعا عنهم، كيف يستأذنون؟ عندما يعلمهم آباؤهم وأمهاتهم تلك الآداب عند سن التمييز ومنذ نعومة الأظفار، لأن الآية بعد ذلك جاءت: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. عند ذلك صاروا أهل تكليف والمهمة في أعناقهم والأمانة في رقابهم، أما قبل ذلك فما زالت الأمانة في رقابكم والواجب منوط بكم والمهمة معقودة عليكم. والله عز وجل قد ذكر من ذلك الكثير. وإذا وقفنا وقفات مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظم المربين في تاريخ البشرية كلها لوجدنا الكثير والكثير مما يلفت أنظارنا إلى هذه المهمة الجسيمة. وحسبنا ذلك النداء الشامل الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض التفصيل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم جاء بالتفصيل: نعم للإمام مهمة وعليه واجب ورعاية، ولكنه ذكر عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن رعيتها، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بالتأكيد مرة أخرى: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألست تنفق على أبنائك؟ ألست تأتيهم بالقوت والطعام والشراب والكساء؟ هل ترى أن أحدا مسؤولا عن ذلك غيرك؟ لكنك بعد ذلك تهبهم للشوارع لتربيهم، أو للقنوات لتعلمهم، أو لأصحاب الشر والسوء ليفسدوا فطرهم ويسودوا قلوبهم ويحرفوا سلوكهم. هل تخليت عن هذه الأمانة وبقيت للطعام والشراب؟ هل جاء أبناؤك ليكونوا بالنسبة لك مجرد كيان حي كأنه بهيمة تعطيها علفها حتى تمضي وتتحرك دون أن تشعر بأمانة بالأمانة الأعظم في تربية الإيمان وتقويم السلوك وتحسين الأخلاق وغير ذلك مما هو معلوم من أسس التربية؟ وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولا السبع ولا العشر سن تكليف ووجوب، ولكنها سن تمييز وتربية. من الذي يقوم بها؟ أنتم. مروا أنتم، أنتم ينبغي ألا تنسوا ذلك وألا تغفلوا عنه. ما بالك تخرج إلى المسجد في الغلس لصلاة الفجر وحولك من الأبناء والبنات من لم يستيقظوا لأداء عبادة الله والقيام بفريضة الله؟ تمضي مسبحا وترجع محوقلا، وبينهما تكون ذاكرا وقارئا ومصليا. والأمانة التي فوق ظهرك قذفت بها وألقيتها كأن لم يكن عليك من الله فيها أمر ولا تكليف ولا واجب، كأن لم يكن لك فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ولا توجيه ولا تعليم. وهكذا نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى كيف يراعي الأمور الدقيقة فيعنى بها ويوجه إليها ويربي فيها، حتى فيما هو دقيق خفي لا يكاد يعرفه أولئك الصغار من الأطفال. لما؟ لأن صفحات قلوبهم بيضاء، كل كلمة تكتب فيها، كل سلوك ينطبع أثره فيها. فإن كان خيرا أورث الخير، وإن لم يكن ما في ذلك السن مدركا وواعيا، لكنها آثار وبصمات ما تزال تترسخ في أعماق نفسه وسويداء قلبه، ما تزال تصبح من أسس فكره ورشد عقله، ثم إذا بها تنعكس على سلوكه وحسن أدبه. الحسن بن علي رضي الله عنه ريحانة من ريحانات الجنة، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صغير في سن دون التكليف، بل ربما حتى لم يكن مميزا، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر من تمر الصدقة، فإذا بالصغير يمد يده ليأكل، فيضرب عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضربا رفيقا خفيفا، كخن أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ أنت من آل البيت والصدقة تحرم عليك، والصغير لا يعرف ذلك ولا يعرف تلك الأحكام. لكن الكبير المربي صلى الله عليه وسلم يريد من البدء في أول الأمر أن لا يدخل إلى الجوف إلا ما حل، وأن يكون هناك تقويم يرشد إلى التمييز من أول الأمر بين الخير والشر والحلال والحرام. يريد أن يغدو الفطرة النقية بنور التقى والهدى وأساس الخلق القويم والأدب الجم. وهكذا نراه عندما كان ابن أبي سلمة ربيبا في بيته، وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين، يأكل فتطيش يده في الصحيفة، فيقول المربي العظيم: يا غلام سم الله وكل مما يليك. حتى هذه الآداب يعلمها النبي ليبين أن المهمة ليست مقتصرة حتى على المهم العظيم من الفرائض تعليما للتوحيد وأداء للعبادات، بل الآداب والأخلاق وما هو من المكملات وغير ذلك عظيم في حديثه صلى الله عليه وسلم، الذي يبين أن الأمانة مربوطة بأعناق الآباء والأمهات. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام في فطرتهم، كيف نغذوه، كيف ننميه، كيف نسقيه لتنبت شجرته يانعة وتكون ثماره ناضجة بإذن الله عز وجل. وهذا كما قلت ومضات، ونحن عندنا ما يكفينا لكي نؤسس تربية عظيمة كاملة منهجية قويمة، لأن عندنا الكتاب العظيم، النهج القويم، الهدى المستقيم في كتاب الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عندنا هذا ولا نعطيه لأبنائنا ولا نربيهم عليه، وعندنا من بعد ذلك الصورة المثالية الحية المتحركة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعندنا بعد ذلك أجيال عظيمة وقمم شامخة وقدمات سامية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة والعلماء، لنا رصيد عظيم ما بالنا نتنكر له وننساه، ونبقى مع سقط المتاع وأراذل القوم من شرق وغرب ومن سفهاء وسقطاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وإذا أردنا أن نجد الصورة العظيمة في كتاب الله التي تعرفنا بهؤلاء الأبناء، من هم؟ هل هم مجرد نتاج شهوة عابرة؟ هل هم مجرد كائنات حية تتحرك هنا وهناك؟ إن الأمر في المنهج القرآني أعظم. لقد ذكر الله عز وجل في مجمل الآيات صفات عظيمة نوردها إجمالا، وفي التفصيل في ذلك ما يكون له أثر أكبر وأعظم. هؤلاء هم زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم نعمة الله سبحانه وتعالى، حتى كان من دعاء عباده المقربين قوله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهم كذلك القوة التي من الله عز وجل بها علينا: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهم من بعد ذلك المثوبة والأجر الممتد، كما أخبر الحق عز وجل في دعاء الرسل والأنبياء وفي كثير مما جاء في قصص القرآن: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من يستشعر المسؤولية ويرغب في المثوبة والأجر والذكر الممتد بعد وفاته فذلك الطريق إليه، وهو تربية الأبناء وحسن تأديبهم ليكونوا الأنموذج الذي يذكر بآبائهم وأمهاتهم، وليكونوا العمل الصالح المستمر من بعدهم، والدعاء الخاشع المتواصل لآبائهم وأمهاتهم، والأمر في ذلك يطول كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آياته الكثيرة. ولعلنا ندرك بهذا أهمية الأمر وجسامة المسؤولية، فننتدب لها ونهيئ أنفسنا لأدائها، كما نحرص على إيماننا وتوحيدنا، كما نجتهد على أداء فرائضنا من صلاتنا وزكاتنا وحجنا وصومنا، كما نكون كذلك ينبغي أن نستشعر أن المهمة والأمر والواجب والمسؤولية كذلك تجاه أولئك الأبناء والبنات الذين نشكو اليوم من صور انحراف ما بين تفريط وإفراط، ومرد ذلك في كثير من الأحوال والأسباب إلينا نحن معاشر الآباء والأمهات. اللهم إنا نسألك أن تصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن تجعلهم صالحين، وأن تجعلنا وإياهم من الطائعين، وأن تحسن ختامنا أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من حق أبنائنا علينا حسن تربيتهم وتأديبهم، وها هنا أذكر صورا ثلاث ذكرا من غير تفصيل، فإن هذه المهمة يقع فيها ثلاث صور من الانحراف. أولها وأعظمها خطرا هو الإضاعة والإهمال، فهذه المهمة متروكة، ليس هناك لها وجود في حس بعض الآباء والأمهات، وليست واردة في قائمة المهمات، ولا مدرجة في سلسلة الواجبات. فهذا الأب مشرق وتلك الأم مغربة، والأبناء يهيمون على وجوههم، تتلقفهم شياطين الجن الإنس قبل شياطين الجن، وإذا به بعد ذلك بدهر طويل يشكو عقوق الأبناء ويقول فلا يسمع له ويأمر فلا يستجاب له ويزجر فلا يخشى منه، ويشكو كما ذكر لي بعض الإخوة، يقول لا ماذا أصنع، إنهم قد تمردوا علي ولم يعد لي قدرة على توجيههم، قد فرطت في الأول وها أنت تجني الثمرة المرة في الآخر. جاء رجل إلى الفاروق عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فجاء به عمر وقرع الابن وذكره بحق أبيه ووجوب بره، فأصغى الفتى حتى انتهى عمر رضي الله عنه، فقال له أليس للابن حق على أبيه؟ فقال الفاروق بلى، أن ينتقي أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. قال فإن أبي لم يفعل من ذلك شيئا، فإن أمي زنجية ابنة مجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من القرآن حرفا. فالتفت الفاروق إلى الأب قال يا هذا، قد عققت ابنك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. فالتفت أخي إلى الثمرة المرة، تجد أن بذرتها كانت كذلك، فلا تفرط حتى لا تشكو وتندم حين لا يكون ندم. قال ابن القيم رحمه الله في الصورة الثانية، وهي تربية الانحراف، تربية التفريط، تربية يكون فيها الآباء والأمهات قدوات في ارتكاب المحرمات ونماذج في التفريط بالواجبات. يقول رحمه الله أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوهم كبارا. وقال في سياق هذه المعاني يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وهذه قضية مهمة، ولذلك نجد نوعا من تربية الدلال والإغراق في موافقة ومسايرة الأبناء على ما يرغبون ويشتهون وهم في سن من المراهقة أو الطفولة، وحولهم من البيئة ما يصرفهم عن الخير إلى الشر، وهذا يمد له في الغي مدا، وهذا يعطيه ما يشاء في هذه الأبواب دون أن يلتفت إلى المخاطر والعواقب، فإذا به بعد ذلك يجني ابنا مدمنا للمخدرات، أو مقيما على شرب المسكرات، أو والغا في ارتكاب جرائم والمحرمات. لماذا؟ لأن هذه المقدمات أوصلت إلى تلك النهايات. وأم لا تلتزم الحجاب ولا تراعي الحياء ولا تعتني بالحشمة ربما تشكو من بعد ذلك أن ابنتها قد وقعت في فاحشة أو ألمت بجريمة من تلك الجرائم العظيمة، فتبكي وتصيح على الشرف المثلوم والعرض المكلوم والسمعة الضائعة، وما عرفت أنها كانت القائدة وأنها كانت المرشدة الهادية إلى طريق الزيغ والانحراف، نسأل الله عز وجل السلامة. وهذه مشكلتنا، إنما نراه في أسواقنا أو ما نراه من شبابنا في هذه الجوانب إنما هو غرس أولئك الآباء والأمهات أو إضاعتهم لهم، فلا تحملوا مسؤولية ولا أدوا أمانة. وصورة أخرى تقابلها تربية العسكرية الغليظة وتقويم الفظاظة الخشنة. لا يعرف أولئك الآباء أو تلك الأمهات إلا أساليب القهر والعنف والمنع والمصادرة، لا يظهرون من قلوبهم رحمة ولا يبدون في أسلوبهم حكمة، فحينئذ يمكن أن نرى صورة أخرى من صور الانحراف، كذب ومخادعة وحيل وألاعيب. وربما نجد كذلك صورا عظيمة أفظع من هذه، إذ يكون الانحراف في الآباء والأمهات ويستقيم الأبناء بفضل من الله، فإذا بالأب يزجر ابنه عن الذهاب إلى المسجد ويحذره ويتوعده إن التحق بحلق القرآن، وقد يضربه ويحاسبه أشد الحساب إذا انتقل الأخيار من الأصحاب، فأي شيء ينتج عن ذلك؟ إنها ردود الأفعال في غالب الأحوال. وإليكم قول مرب عظيم ورجل من رجالات التاريخ في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإمام ابن خلدون، في كلمات وجيزة يقول: من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين والخدم، أي والأبناء كذلك، غلب عليه القهر وضاقت نفسه وذهب بنشاطها وحملها على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليها، وعلم المكر والخديعة لذلك. وبعض صور ما يطلق عليه اليوم بتجاوزات كثيرة وتفريطات عديدة تطرفا أو غلوا ربما كان منشأه استقامة الأبناء واعوجاج الآباء، فرأوا من أبائهم ما ظنوا أنه مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسول الله، وما يكون في هذه الأسرة قد يكون هو النموذج الموسع في المجتمع، فعندما نعنفهم وعندما نحاربهم وعندما نوبخهم وعندما يكون مسلك الخير معيبا وعندما يكون نهج الصلاح خطيرا، فأي شيء نرجو من بعد ذلك؟ إنها تربية ينبغي أن تكون أساسها الرحمة وأساسها التوجيه الحسن القيم، كما قال الحكيم الذي هو مضرب مثل في سياسة الأمم والشعوب فضلا عن سياسة الأبناء والصغار، معاوية بن أبي سفيان يصف الأبناء فيقول: هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، فإنهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا مماتك. وليس كلامه على إطلاقه، لكنه كان في سياق من كان لا يعرف رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل القاسي الشديد الذي رأى النبي يحمل ذلك الطفل الصغير ويقبله في رحمة غامرة، والأعرابي الغليظ ينظر متعجبا أتقبلون أبناءكم؟ فقال النبي إنها رحمة. فقال الرجل إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدا قط، وربما نجد بعض الآباء وهم يفتخرون بذلك ويرونه من أسباب قوتهم وهيبتهم. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث هذا الرجل أيضا قال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا ممن يقومون ويعلمون ويؤدبون أبناءهم على منهج كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم إنا نسألك أن ترفع كلمة الحق والدين، وأن تنكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمبعدين والمشردين والمعذبين والجرحى والمرضى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل فرجهم وفرج همهم ونفس كربهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.